مكسر ما هو
قال في دفع الموت بين الجنة والنار. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟
أصل كأنه طول شوية. لا بارك الله.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاء بالموت كأنه كبش أملح ويوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اتفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين النار والجنة، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملببا فيوقف على السور ملببا.
أتي بالموت، نعم، الذي عندنا كأنه أقرب.
قال: فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يأجون الشفاعة. ويقال: لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا. وهذا الموت عرض، والعرض لا يتجسم، فضلا عن أن يذبح، وهذا لا يصح. فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسام تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا، كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما. فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تبارك وتعالى، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئا من المحال، ولا حاجة إلى التكلف من قال: إن الذبح لملك الموت. فهذا كله
النص جاء في الموت، وليس الموت لملك الموت، وملك الموت ممن يشمله كل من عليها فان. وأما النص الذي عندنا الآن للموت ذات الموت إن كان عرضا، ولهذا العقلانيين أنكروا هذا مثل هذه الأحاديث، من بعض الضلال أنكروا لها، يرد عليهم الإمام رحمة الله عليه.
قال: فهذا كله من استدراك الفاسد على الله ورسوله، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه. فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على نفس العرض على أن نفس العرض يذبح، وظن غالب آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح، ولم يهتدي الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه، أن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساما ويجعلها مادة مادة لها، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة والعمران يوم القيامة كأنهما غمامتان. الحديث هذه هي القراءة التي ينشئها الله سبحانه وتعالى غمامتين. وكذلك قوله في الحديث الآخر: إنما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن ذوي كذوي النحل يذكرن بصاحبهن. قال: ذكره أحمد. وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء. وهذا حقيقة لا خيال، ولكن الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة، وعلى النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نصف إيمانهم أن شاء الله سبحانه لهم منه نورا يسعى بين أيديهم، فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. وقال سعيد عن قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وشارة حسنة، فيقول له من أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ الصدق، فيقول له أنا عملك، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وشارة سيئة، فيقول من أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ السوء، فيقول له أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار. وقال مجاهد مثل ذلك.
بشارة في الهيئة.
وقال ابن جريج مثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عمله، فيجعل الله له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة، فذلك قوله يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر مثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلاجه حتى يقذفه في النار. وقال ابن المبارك حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال علموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه، فقالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل لا، قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. وكان يزيد الرقاش يقول في كلام أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الاستقاء من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام، ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته. قال فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة. روى مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يلتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. وفي رواية التسبيح والتكبير كما تلهمون بالتاء المثنى من فوق، أي تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس.
معناها أنه ما هناك تكليف ارتفاع العبادة في الجنة، معناه ما هو تكليف إلا أن هذا صار من لذته، اللذة من نعيمه، صار يلهمون هذا الشيء نعيما يعتبرونه، وفعلا الذكر نعيم راحة.
قال فصل في تذافر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا. قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآيات قد تقدم الكلام عليها. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيع عن الحسن عن أنس يرفع إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعا، فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيقول أحدهم لصاحبه تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه نعم يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. وإذا تذاكروا ما كان بينهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع. فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم والله المستعان. قال الباب 70 في ذكر المستحق هذه البشارة دون غيره. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا.
الباب 70 والأخير.
قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال: في الجنة أعدت للمتقين. وقال: أعدت
سرد أدلة البشارة بشارة المؤمنين ثم أتى بما يردفها مما كان من ذي معناها وليس نصا في البشارة لكنه في معنى ذلك.
وقال: في الجنة أعدت للمتقين. وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن من أقامهن دخل الجنة ثم تلا قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر آيات حتى ختم العشر آيات. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وهذا في القرآن كثير مقداره على 3 قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص لله على موافقة السنة. فأهل هذه الأصول 3 هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها. وهي تجتمع في 2 إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلقه وردها يجتمع في الذين يراؤون يمنعون الماعون وترجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرا وباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال
بالإمام القيم رحمه الله حيث جعل هذا الباب خاتمة وهو البشارة بالجنة لمن بشارة بدار الأفراح بلاد الأفراح. ترتيب هذا ترتيب حسن ترتيب جميل توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنه يقول الذي يريد دار الأفراح ويريد هذه البشارات يعمل بهذه الطاعات قد صرح بذلك.
قال: وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجها تصديق الرسول التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به إيجابا واستحبابا، كالإيمان بأسماء الرب وصفاته وأفعاله وآياته من غير تحريف لها ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه فوق ما يصف به خلقه. وكأنه أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما تقول. وقد ذكرنا في أول كتاب جملة مقالات أهل السنة والأحاديث الذي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه. قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون استثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو الله، ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان هو القول الأعمال شرائع فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص وقد قال بقول مرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ. ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله عز وجل قضاء قضاه على عباده وقدر قدره، وقدر قدره عليهم لا يعد واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم، فهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل الأموال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره، وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وعلم الله عز وجل ماضي في خلقه بمشيئة منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن عصى الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة المعصية وخلقهم لها. وهو سبحانه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن عصي الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة المعصية وخلقهم لها. وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضى عليه لا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا الخير والطاعه أن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى، وأي افتراء على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك صراحا. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم. وما جرى من سابق علمه فيهم هو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشي على الصغر والقمعة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار بذنب عمله ولا لكبيرة أتاه إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة. ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا نخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر لا يبطله جور جائر ولا جور جائر ولا عدل عادل والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء ودفع الصدقات والحراج والأعشار والفي والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاءوا والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا ننزع يدا لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليهم ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة فمن فعل ذلك وهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة فليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه والإمساك في فتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينه ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان ولكن كف لسانك ويدك وهواك الله المعين والكف عن أهل القبلة فلا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تفرج عن الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء وما روي فتصدقه وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو كذا من يستحل ترك الصلاة ويشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه ولا أعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتيابه أكذب الكاذبين وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبر نسأل الله الثبات فحوض محمد حق حوض ترده أمته ولهم آنية يشربون بها منه والصراط حق يوضع على سواء جهنم يمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك والميزان حق يوزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن يوزن والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فتموت الحلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقبول رب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار واللوح المحفوظ استنسخ منه أعمال العباد لما سبق
بسم الله ونعم بقي إلا درس واحد أو نكمله
قال والله المحمود استنسخ منه أعمال العباد ما سبق فيه من التقادير والقضاء والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه بالذكر والشفاعة يوم القيامة حق يشاء قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار وقوم يخلدون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهم الله عز وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا يفنى فيهما ما فيهما أبدا
يعني هذا فصل لخص فيه معتقد أهل السنة كما لخص من كتاب العبادة فيما مضى الأول
لكن الآن يرد على قوله فناء النار الآن في هذا قال ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهم الله عز وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا يفنى فيهما ما فيهما أبدا فإذا احتج مبتدع أو زندق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من تم تشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقهم الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يمتن عن لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخ ولا أبدا
نقل الإجماع ولا لا
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخ ولا أبدا لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت ولم يكتب عليهن الموت فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضهن أسفل بعض من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات والأراضين وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم به فإذا احتج مبتدع أو مخالف بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ونحو هذا من متشابه القرآن فقل إنما يعني بذلك العلم أن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه والله عز وجل مستوى على عرشه وليس له حد والله عز وجل سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعجل حفيظ لا ينسى ولا يشهو قريب لا يغفل قريب لا يغفل يتكلم وينظر ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء ليس كمثله شيء هو السميع البصير وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويعيها ما أراد وخلق آدم بيده على صورته والسماوات والأرض يوم القيامة في كفه ويضع قدمه في النار فتنزوي ويخرج قوما من النار بيده وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه ويكرمهم ويتجلى لهم وتعرض عليه العباد يوم القيامة وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلي ذلك غير الله عز وجل. والقرآن كلام الله الذي تكلم به وليس بمخلوق. من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول. ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوق والقرآن كلام الله فهو جهمي. تكلم الله موسى تكليما منه إليه وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل الله عز وجل
كلم الله موسى تكليما منه إليه وناوله التوراة من يده إلى يده. نعم في نظر هذا منزلنا التوراة قال
من زعم أنه لفظنا وصله وصله مخلوق القرآن كلام الله قال فوجه من أهل العلم
فمن زعم أن القرآن مخلوق فوجه كلام طيب ومن زعم أن القرآن المخلوق فأخبث من القول الأول كانوا يستثرون به يعني واقع. من زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهل يعني الأصل صوت القارئ الكلام كلام الباري لكن هذا لو بيده بيده لو بيده بيده هذا فيه نظر.
قال ولم يزل الله عز وجل متكلما والرؤيا من الله وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغطا فقصها على عالم وصدق فيها فأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف الرؤية تأويلها حينئذ حق. قد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسام الاحتلال
أنه أخذه من قوله كتبنا له في الألواح من كل شيء ما عرفنا وتفصيله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن يا سأريكم دار الفاسقين لكن ليس فيها أن الله ناوله يده بيده.
قال وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسام الاحتلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده وقال إن الرؤيا من الله وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم والكف وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم والكف عن ذكر مساوئهم التي شجرت بينهم فمن سد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة وجعلهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم بها فضيلة وخبر وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا أن يطعن في واحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستثيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرؤوا ولا يقرون لهم بفضل فإن قولهم بدعة. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحلها الله عز وجل.
وذكر حديثا ضعيفا لكن هذا الذي قرره شيخ الإسلام كلام طيب.
قال
أنا أقول بقول الشعوبية الذين يعني يفضلون العجم على العرب شعوب الشعوبية قال لهم الشعوبية الذين يتعصبون يفضلون العجم على العرب.
أنا شيخ هذا أعتبرهم اعتقاد على السنة تفضيل العرب على العجم
جنس العرب ذكرها شيخ الإسلام. الجنس العرب أفضل، وأما الأفراد فقد يكون من العجم من هو أفضل من مئات من الأصحاب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قال: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل. قال: من حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف بل المكاسب من وجهها حلال قد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرجل ينبغي يكون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف إلى أن قال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أهل بدعة ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم تمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. قلت حرب هذا هو صاحب أحمد وإسحاق وله عنهما مسائل جليلة، وأخذ عن سعيد بن منصور عبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها، ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب، ولو تتبعناه لكان من مقدار هذا الكتاب مرارا. قد جمعت منه في مسائل علو الرب تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا، فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى قولا وعملا واعتقادا، وبالله التوفيق.
يعني الآن هو لخص كتاب الأشعري كذا
مسائل الحرب.
نعم، على قاف مسائله المشهوره المشهوره قال: والذي والأحاديث التي أجمع عليها كما حكاه الأشعري عنه، ونحن نحكي إجماعا كما حكاه صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظ، فقال قال في مسائل إلى آخره. طيب،
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونختم الكتاب بما ابتدأنا به وهو خاتمة دعوى أهل الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال حجاج عن ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير اشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: فإذا انقتاد قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يقول: ذلك دعواهم فيها تحيتهم فيها سلام. وقال الأجعي: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم ما دعوا به. ومعنى هذه الكلمة تنزيه الرب تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. وذكر سفيان عن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله فقال: تنزيه الله عن السوء. وسأل ابن الكوى عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. وقال حفص بن سليمان بن طلحة من يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عن كل سوء. فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا قالوا سبحان الله، وعن آخر دعواهم عندما يحصل لهم هو وقولهم الحمد لله رب العالمين. ومعنى الآية أعم من هذا، والدعوة مثل الدعاء والدعاء يراد به الثناء ويراد به المسألة. وفي الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. فالدعاء هنا دعاء ثناء وذكر، يلهمه الله أهل الجنة، فأخبر سبحانه عن أوله وآخره، فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونهما كما يلهمون النفس. وفي هذا إشارة
معناه أنه إذا أراد فاكهة أن يسبح دعوهم فيها سبحانك اللهم، هي تأتيهم بمجرد الخاطر، بمجرد ما يريدون، ولو لم يسبحوا، لكن هذا أعم من حيث أنه دعواهم أي دعاؤهم، كما أنه ذكرهم التسبيح كذلك دعاؤهم ذلك. كلام طيب، لأن القول بأنه إذا أرادوا شيئا قالوا سبحان الله معنى أنه يحتاج من الجنة طلب أن يطلب هذا، وهو بمجرد ما يخطر بباله يأتيه الله سبحانه وتعالى من جر اشتهائه، يأتيه تعرف الشيء، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون.
قال: وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة تسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظ: اللهم، إشارة إلى صريح الدعاء، فإنها متضمنة لمعنى يا الله. فهي متضمنة للسؤال والثناء، وهذا هو الذي فهمه من قال إذا أرادوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه، ومع أنهم قصروا به فإنهم أوهموا أنهم إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح وآخره الحمد، وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس، فلا تختص الدعوة المذكورة بوقت إرادة الشيء، وهذا كما أنه الأليق بمعنى الآية فهو الأليق بحالهم، والله تعالى أعلم بالصواب.
كم اليوم في الشهر؟ سعيد في عروبة في تأثير، لكن تأثير في إيران. كم في الشهر الآن؟ تحب أن نقرأ في الأذكار ولا تتنبه يخفي؟ لا أخوان يقولون ما هي أحسن طبعة شهور السلام؟ الذي موجود عندنا الآن طبعة عبد العزيز محمد عبد العزيز الخولي، وهي طبعة قديمة تداول لكنها قديمة فيها كبير عناية. موجود طبعة في مجلد أيضا عليها تعليقات يسيرة، بعض الدور كانت فيها مجلد واحد. موجود طبعة عليها درسها الشيخ الألباني، هي درس السلام الشيخ الألباني رحمه الله في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان يعلق فيما يذكر المقدم، يعلق ببعض التعليق على الكتاب، فوجدوا تعليقه على كتاب على نسختها ولا بعض نسخه، فجعلوا اسمها عليها أنها تعليقات الشيخ الألباني، تعليقات يسيرة عبارة عن قراءة كأنها وتعليقات يسيرة. وهناك حق الحلاق من حيث الجملة، يعني ترتيب مرتبة ورقة جيد وفيها تبويبات فيها كذا وفيها شيء من التخريجات فيها، فهي أجود ما رأينا في الباب، نسخة حلاق أجود ما رأينا في الباب، نحنونه مقابلة المخطوطة أجود ما رأينا في الباب حق حلاق، يعني حيث شيء من العناية والله مستعان، لكنها أظن ما هي موجودة وما يتيسر. طيب في جزء ستكون عدة نسخ ربما نكمل هذا قد إن شاء الله إيش غدًا؟
خميس. هذا غدا يا أخوان سورة السلام
إيش هو؟ الذين أنكروا نعم كتابة إيه جاء قال لأحدهم منكر الآخر نكير حسنه الشيخ الألباني.
الشيخ